إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب اللباس من صحيح الإمام مسلم إلى الباب التاسع، قال: باب تحريم جر الثوب خيلاء. باب تحريم جر الثوب خيلاء، يعني إذا كان يجر ثوبه ويفعل ذلك مختالا متكبرا متفاخرا فإن هذا حرام عليه. ويفهم من هذا التبويب، وكما علمنا أن هذا التبويب هو تبويب الإمام النووي، أنه إذا لم يكن هذا الجر خيلاء فإنه لا يحرم. هذا الذي يفهم من هذا الباب. قال: باب تحريم جر الثوب خيلاء. وهذا الذي اختاره الإمام النووي اختار هذا الاختيار، أن الذي يحرم إنما هو جر الثوب خيلاء، وأما إذا لم يكن خيلاء فإنه يكره. قال في الشرح: وأما فقه الأحاديث فقد سبق في كتاب الإيمان واضحا بفروعه، وذكرنا هناك الحديث الصحيح أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة، فليس الإسبال يعني خاصا بالإزار، وإنما يكون في الإزار الذي يلف على نصف الجسم الأسفل، وفي القميص الذي هذه هيئته، وفي العمامة بأن يطيلها إطالة غير معتادة. قال: وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه. هذا الذي اختاره الإمام النووي. قال: وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، فإذا كيف تفقه الإمام النووي في هذه المسألة؟ عندنا أحاديث فيها النهي عن الإسبال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، منهم المسبل. قال: المسبل، هكذا بدون ذكر الخيلاء، فهذا حديث. الحديث الثاني ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. هذا أيضا لم يذكر فيه الخيلاء، فإذا احفظ هذه مجموعة من الأحاديث، مجموعة من الأحاديث جاء النهي فيها عن الإسبال بدون ذكر الخيلاء، هذا خلاه في يدك اليسرى. أحاديث أخرى جاء فيها الوعيد مقرونا بالخيلاء، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة. جر ثوبه خيلاء، فهذه مجموعة أخرى من الأحاديث. فالإمام النووي ماذا فعل؟ قال: هذه الأحاديث التي لم يذكر فيها الخيلاء مثل المسبل وأسفل الكعبين مقيدة بالأحاديث الأخرى التي فيها الخيلاء، فهذا فقه الإمام النووي. قال: وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء. قال: وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا. فنقول: أولا، نص الشافعي في هذا ليس صريحا في نفي التحريم، فإذن هذا شيء مهم. نقول: نص الشافعي ليس صريحا في نفي التحريم، وقد نقله الحافظ ابن حجر في الفتح، نقل ذلك عن الشافعي وتعقب الإمام النووي في قوله هذا، قال: هذا النص من الشافعي ليس صريحا في نفي التحريم. ما هو النص هذا الذي جاء عن الشافعي؟ هذا النص الذي أشار إليه الإمام النووي ذكره البويطي، والبويطي من أصحاب الشافعي، فذكر البويطي في مختصره عن الشافعي قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف، ولغيرها يعني غير الخيلاء خفيف. هل معنى قول الشافعي خفيف أن هذا ليس بحرام؟ مرة أخرى، قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها يعني غير الخيلاء خفيف، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر كما سنذكر. فهذا نص الشافعي، وهو ليس صريحا في نفي التحريم. المهم أن تعرف أن الإمام النووي يقول: إذا كان الجر للخيلاء فهو محرم، وإذا كان لغير الخيلاء فهو مكروه، وعلى هذا بوب، فقال: باب تحريم جر الثوب خيلاء. قال: وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب. وسبحان الله، الإمام النووي يعني كأنه تناقض، فإنه قال: بيان حد ما يجوز إرخاؤه، بيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، ما يجوز إرخاؤه. فإذا في حد معين لإرخاء الثوب، وما بعد هذا الحد فلا يجوز، وهذا الحد هو الكعبان. فلا بد أن يكون ثوب المسلم فوق الكعبين، ولا بد من ظهور الكعبين، ولا حق للكعبين في الإزار، لا حق للكعبين في الإزار. قال وما يستحب، وما يستحب. فإذا عندنا يحرم ويجوز ويستحب. يحرم ما أسفل الكعبة، والذي يجوز، والذي يجوز فوق الكعبة، والذي يستحب، الذي يستحب كما سنبين لكم إن شاء الله تعالى، أن يكون الإزار تحت الركبة بأربع أصابع، تحت الركبة بأربع أصابع، فهذا أعلى ما يكون في الإزار، وأسفل ما يكون منه فوق الإيش؟ فوق الكعبين. فهذا هو المدى الذي يكون في إزار وقميص وثوب المسلم. والدليل على هذا أنه تحت الركبة بأربع أصابع ما رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2682، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحق بأحد الصحابة واسمه عمرو الأنصاري، واسمه عمرو الأنصاري، فعن عمرو بن فلان الأنصاري قال: بين هو يمشي قد أسبل إزاره. عمرو بن الأنصاري أو عمرو الأنصاري يمشي وقد أسبل إزاره، ويقينا يقينا أن الصحابة لم يكونوا يفعلوا هذا خيلاء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك نهيهم عن هذا. يعني الإنسان يتعجب في الذين فتنوا بكلمة خيلاء هذه، يقولون نحن لا نفعل خيلاء. نقول يا أخي الآن هذه الأحاديث كلها التي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الصحابة عن الإسبال، الصحابة الحمد لله كلهم لا يفعلون هذا خيلاء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم. فهذا من أعظم ما يرد به على مدعي الخيلاء، يقولون نحن لا نفعل هذا خيلاء. فنقول الصحابة، لا تنسى هذه الحجة القوية، قل له الصحابة، الصحابة الذين هم أفضل الناس، لا يمكن أن نتصور أن واحدا منهم كان يجر ثوبه خيلاء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عنها. فتأمل في هذا الحديث. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو هذا الأنصاري قد أسبل إزاره لحقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، هؤلاء أصحابي وهم أفضل الناس، ما يحتاجون أن ننهاهم، وهم لا يفعلون هذا خيلاء، فإذا ما في فائدة من نهيهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لحقه، لحقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له عمرو: يا رسول الله، إني رجل حمش الساقين، إني رجل حمش الساقين، يعني ساقي رفيعة ودقيقة، فإذا أنا كشفتها الناس يعني يحتقرونني ويسخرون مني كما يتعلل بعض الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمرو، إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه، كما في حديث آخر لما ابن مسعود يعني صعد على جبل فانكشف ثوبه، فرأوا يعني ساقي ابن مسعود وكانتا دقيقتين رفيعتين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. فهنا لما قال عمرو: إني رجل حمش الساقي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. وفي حديث ابن مسعود: كل خلق الله حسن. ثم قال: يا عمرو، وضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو. اضرب يا أربع أصابع تحت الركب. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بأربع أصابع من يده اليمنى تحت ركبة عمرو، وقال له: هذا موضع الإزار. فإذن هذا أعلى شيء، هذا موضع الإزار، يعني وين؟ يعني عند الخنصر، في هذا المكان، هذا موضع الإزار، خليك. ثم قال: يا عمرو، نعم. ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع الأولى، لا بنفس اليد، يعني قدر واضرب. ثم قال له: فإن أبيت فهذا موضع الإزار. ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية مرة كمان. ثم قال: يا عمرو، هذا موضع الإزار. بس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زاد على هذا. هذا التدريج أيها الإخوة يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا من الأمور الواجبة، يدل على أنه يجب أن يكون الإزار بهذه الصفة، التدرج، هذا موضع الإزار، هذا موضع الإزار، هذا موضع الإزار، ثم يقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدل على أن هذا تحديد، وهو من الأمور الواجبة، وهو من الأمور الواجبة. ولعل ساقي عن عمر كانت قصيرة، فجاءت الأربع أصابع الثالثة عند ليش؟ عند ليش؟ عند الكعب. وأما رجل عيسى فما شاء الله يعني طويلة، فالأربع أصابع لا زال يعني بقيت بقية. فعندنا الحديث الآخر، الحديث الآخر ما هو؟ ما أسفل الكعبين فهو في النار. ولا تنسى: ولا حق للكعبين في الإزار. الكعبين ما لهم حق في ليش؟ ما لهم حق في الإزار، فلا بد من ظهور الكعبين. المهم أن الإمام النووي يعني بنى فقه هذه المسألة على موضوع الخيلاء، وسوف يتبين لنا أن الإنسان لا يجوز له أن يسبل حتى لو بدون خيلاء، ثم إذا هو أسبل مع الخيلاء فيشتد وعيده وعذابه. فإذن هذا هو الجمع بين الأحاديث، المجموعة الأولى ما أسفل الكعبين في النار، هذا وعيد بدون إيش؟ بدون إيش؟ بدون خيلاء. طيب، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، المسبل، هذا بدون إيش؟ هذا بدون خيلاء. طيب، إذا فعل هذا خيلاء فإن عذابه يكون أشد ويكون أطام. فإذن هذا هو فقه هذه المسألة كما سيتبين لنا. المسألة هذه أيها الإخوة مسألة عظيمة، وللأسف ابتلي بها كثير من المسلمين، بل يفعل ذلك بعض الأفاضل من الذين يقال لهم علماء، وهذا في الحقيقة فتنة للعوام، فتنة للعامة. فهذه المسألة أيها الإخوة مما ابتلي بها كثير من المسلمين، يعني شوف مثلا عندما إنسان يقرأ كلام الإمام النووي فماذا سيقول؟ سيقول المحرم هو إذا جر خيلاء، وأما إذا لم يكن خيلاء فهو مكروه. فالمهم أن هذه المسألة مسألة عظيمة، ولذلك ابتدأ بها الإمام البخاري في كتاب اللباس، فذكر في ذلك خمسة أبواب متتالية في كتاب الإيش؟ في كتاب اللباس. خمسة أبواب متتالية في كتاب اللباس، وهي الخمسة أبواب الأولى من الباب الأول إلى الباب الخامس، كلها في ماذا؟ كلها في هذه المسألة. فقال: باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. هذا الباب الأول. الباب الثاني قال: باب من جر إزاره من غير خيلاء. هذا الباب الثاني. الباب الثالث قال: باب التشمير في الثياب. باب التشمير في الثياب. الباب الرابع قال: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. الباب الخامس قال: باب من جر ثوبه من الخيلاء. باب من جر ثوبه من الخيلاء. فإذن هذه خمسة أبواب في هذه المسألة العظيمة، وإن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ننتهي منها في هذه المرة، فإنها مسألة عظيمة، وأبتلي بها كثير من المسلمين، والناس لا يحفظون في هذه المسألة إلا حديث من؟ إلا حديث أبي بكر لما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ارتخى إزاره بدون قصد. أبو بكر ارتخى إزاره، هو أصلا كان يرفعه لكنه ارتخى عليه، فقال له: يا رسول الله، إن إزاري يرتخي علي وأنا أتعاهده. شوف كيف كمان، وأنا أتعاهده، يعني هذا ليس مستمرا، وإنما هو يرتخي فينزل عن الكعبين فيرفعه وأنا أتعاهده. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت لست ممن يفعله خيلاء. فهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، أنه ليس في قلبه شيء لا من الكبر ولا من الخيلاء ولا من البطر ولا من الفخر. فلماذا نركز على هذا الحديث الذي قد يكون المراد به يعني مدح أبي بكر، ونترك بقية الأحاديث الواضحة؟ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل أولهم، المسبل والمنان والمنفق سلعته، يعني اللي بروج بضاعته بالحلف الكاذب. هذا حديث، فأين الخيلاء في هذا الحديث؟ الحديث الثاني: ما أسفل الكعبين فهو في النار. الحديث الثالث: ما رواه النسائي وابن ماجه عن المغيرة ابن شعبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول: يا سفيان لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين. فإن الله لا يحب المسبلين. أين الخلاء في هذا الحديث؟ وفي حديث عمرو هذا الذي قرأناه الآن، في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عمرو، إن الله لا يحب المسبل. إن الله لا يحب المسبل. وسيمر علينا أشياء أخرى والمسألة ما شاء الله فيها أدلة كثيرة، وقد أفردت بالتصنيف، وذكر المنذري في الترغيب والترهيب يعني مجموعة كبيرة من الأحاديث في هذه المسألة. فنقرأ أولا الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم، ثم بعد ذلك نبين بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر عند هذه الأبواب. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويرويه عنه عشرة، يرويه عنه عشر، عشرة من الرواة، عشرة من الرواة يروون هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، وهم نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم وعندك عمر بن محمد عن أبيه، هذا أبوه عمر بن محمد، أبوه محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر يعني ابن عمر، وسالم هذا الخامس، ومحارب بن دثار السادس، وجبل ابن سحيم السابع، وحنظل ابن أبي سفيان الثامن، ومسلم ابن يناق التاسع، ومسلم ابن يسار العاشر. فهذه أو فهؤلاء عشرة رواة يروون هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، يروون هذا الحديث عن عبد الله بن عمر. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينظر الله، ففيه إثبات صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة النظر، وهي صفة النظر، فالله تبارك وتعالى يسمع ويرى وينظر. فدعك من تأويلات النووي وابن حجر، وهي تأويلات يعني أولى أن تسمى تحريفات. فعندك يعني ذكر الإمام النووي قال ومعنى لا ينظر الله إليه أي لا يرحمه، سبحان الله، شوف كيف التحريف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله، هم يقولون لا يرحم الله، سبحانك يا رب. فهذه صفة يعني ثابتة واضحة، لا ينظر الله، النظر معلوم، النظر معلوم، لكن هل هذا يقتضي أو هل هذا يقتضي أن الله تبارك وتعالى له حدقة مثلا ويقلبها كما يفعل المخلوق عندما ينظر؟ نقول ليس كمثله شيء. فنحن نثبت المعنى، النظر معلوم لكن كيفيته مجهولة، كيفيته مجهولة. تجد هنا في الفتح يعني بعض من تأول هذا الحديث مثل الكرماني مثلا، الكرماني قال نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية، لأن من اعتد بالشخص التفت إليه ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان وإن لم يكن هناك نظر. قال ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر وهو تقليب الحدق والله منزه عن ذلك. فإذا انظر كيف قال، قال لا يجوز عليه سبحانه حقيقة النظر. قال فهو بمعنى الإحسان، فهو بمعنى الإحسان. فتجد من يقول لا ينظر يعني لا يحسن، ومن يقول لا ينظر يعني لا يرحم، فهذا كله تحريف. فنحن نثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. فالله تبارك وتعالى لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا. لا ينظر، لا ينظر، ويترتب على عدم النظر أن الله تبارك وتعالى يعاقبهم ولا يرحمهم، هذا يترتب. لكن أولا نثبت الصفة، نثبت الصفة لله تبارك وتعالى. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وتأمل هنا، قال ثوبه، فهذا يشمل إيش؟ يشمل الإزار، ويشمل القميص، ويشمل العمامة. والدليل على هذا ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. هذا حديث صحيح، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طيب ما معنى خيلاء؟ خيلاء يعني أنه يفعل هذا، والذي يحمل على هذا هو الخيلاء. وما هي الخيلاء؟ الخيلاء الكبر والبطر والفخر وحب التعالي على الناس. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب. كلاهما يعني حماد وإسماعيل. حا وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا هارون الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة. كل هؤلاء يعني عبيد الله وأيوب والليث وأسامة، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث مالك. وزادوا فيه يوم القيامة، فيكون الحديث لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. إلى من جر ثوبه خيلا. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر ابن محمد عن أبيه. عمر ابن محمد هذا هو عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر. عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه. أبوه من؟ محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر، فيكون ابن عمر جده. قال عن أبيه وسالم بن عبد الله ونافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء، يعني يفعل ذلك خيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. تقول عند كلمة الخيلاء هذه دلت الأحاديث على أن مجرد جر الثياب خيلاء، يعني مجرد جر الثياب خيلاء. إيش معنى خويا لا؟ خويا لا يعني إيش؟ كبر. والكبر أين مكانه؟ في اللسان ولا في اليد ولا في القلب؟ أين الكبر؟ وين محل الكبر؟ في القلب. فنقول عندنا خيلاء، عندنا خيلاء باطنة وخيلاء ظاهرة. الخيلاء الباطنة هي ليش؟ هي الكبر وهي فعل القلب. والخيلاء الظاهرة مجرد جر الثوب. فإذا وجدت واحد يجر ثوبه قل له يا أخي هذه خيلاء، يقول لك كيف؟ إيش دراك إن أنا أفعل هذا خيلاء؟ قل له مجرد جر الثوب هذا خيلاء. خيلاء إيش؟ خيلاء ظاهر. فإذا انضاف إلى هذا الخيلاء الباطنة وهو أنه يفعل هذا كبرا فيزداد عذابه فوق العذاب. وتأمل هذا الكلام الجميل لمن؟ لابن العرب. والله كلام ما أحسنه. يقول ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء. يقول لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء. كل هذا لا يجوز لك، لأنك طالما أنت جريت فهذا خيلاء، خيلاء ظاهرة، خيلاء ظاهرة. ولذلك جميع الناس يجمعون أنهم إذا رأوا مثلا إنسان يجر ثوبه أو امرأة تجر ثيابها فوق العادة فيقولون هذه إيش؟ هذه متكبرة، هذا متكبر، بمجرد إيش؟ بمجرد جر الإيش؟ جر الثياب. قال ابن العربي: لأن النهي قد تناوله لفظا ما أسفل الكعبين فهو في النار. ما العلاقة؟ إيش اللي في قلبك؟ المهم أن هذا أسفل الكعبين، فالنهي قد تناوله لفظا. ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثل، لأن تلك العلة ليست فيا. ما يجوز له أن يقول أنا ما بفعل هذا خيلاء فأنا أجر، لأنك في الظاهر أنت داخل في الحديث، أنت ثوبك أسفل الكعبين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين في النار. قال: فإنها دعوة غير مسلمة. فإنها دعوة غير مسلمة، فالذي يدعي هذه الدعوة لا يسلم له. قال: بل إطالته ذيله دالة على تكبره. شوف كيف الشيخ قال: بل إطالته ذيله، بمجرد الإطالة دالة على تكبره. ولذلك هو عندما يروح يفصل الثوب هو يقصد هذا. تصور الآن لو الخياط قال له مثلا، لو كان الخياط هذا إنسان على السنة قال له أسوي لك، هنا يقول لا زود. فإذا هذا إيش؟ هذا قاصد الخيلاء، هذا قاصد الخيلاء. قال: بل إطالته ذيله دالة على تكبره. قال الحافظ ابن حجر: وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. فإذا عندنا خيلاء إيش؟ خيلاء ظاهرة وخيلاء باطنة. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء فلا يهمنا إذا كان هو يفعل هذا من قلبه ولا لا، لأن الخيلاء تلزمه سواء كان يفعل هذا خيلاء من قلبه أو لا، لأنه إذا لم يكن عنده خيلاء في قلبه فعنده خيلاء ظاهرة. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلاهما عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديثهم. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما عن ابن عمر قال سمعت سالما عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حنظلة ابن أبي سفيان قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثله غير أنه قال ثيابه يعني بدل ثوبه. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مسلم ابن يناق يحدث عن ابن عمر أنه رأى رجلا يجر إزارة فقال ممن أنت؟ فانتسب له فإذا رجل من بني ليث فعرفه ابن عمر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأذني هاتين سبحان الله يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة. الآن هذا الرجل الذي يجر إزاره إذا لم يكن صحابيا فهو من القرون المفضلة ومع ذلك ابن عمر ما قال لا أتركه لعله لا يفعل ذلك خيلاء وإنما ماذا قال له لما رآه يجر إزاره. فهذه الأحاديث كلها تلزم من يا أخي؟ تلزم من يجر إزاره بس سواء فعل هذا خيلاء أو ليس خيلاء. أنا ما أدري يعني لماذا هذه الغفلة عن مثل هذا الفهم. أي إنسان يجر ثوبه ها فيجوز أن تخاطبه بهذه الأحاديث كما فعل ابن عمر وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة في مخاطبة المسبلين. أنت وجدت واحد ما تقول لا ممكن يجرّاني هذا بيجر خيلاء ولا لا فخلينا أنا لا أنهى. نقول يجب عليك أن تنهى لأن هذه الأحاديث تلزمه كما قال ابن العرب وهو داخل فيها لأنه يجر ثوبه فكيف لا تنهى. فهنا ابن عمر مع أنه روى حديث خيلاء إلا أنه وجه هذا الحديث إلى هذا الرجل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. تقول وقد ذكر الشيخ الألباني تحت حديث ألفين ستمائة اثنين وثمانين في الصحيحة أثرا آخر عن ابن عمر شبيه بهذا ولنقرأ هذا الأثر. هذا الأثر إسناده صحيح وقد رواه أحمد والبيهقي أن ابن عمر رضي الله عنه رأى شابا عليه حلة صنعانية يجرها سبلا يعني مسبل فقال له ابن عمر يا فتى هلم تعال. قال ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ جاء الفتى وقال إيش تبغي يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ويحك، أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ فشوف كيف ابن عمر نزل هذا الحديث على هذا الشاب وعلى هذا الرجل، مع أن هناك احتمال أنهم لا يفعلون هذا. إيش؟ لا يفعلون هذا خيلاء. فإذا ابن عمر نزل الحديث على الخيلاء الإيش؟ الخيلاء الظاهرة، أن هذا إيش؟ أن هذا يجر ثوبه فيتوجه عليه الإنكار. فكل من جر ثوبه توجه عليه الإنكار بهذه الأحاديث، ويقال له: من جر ثوبه خيلاء. ولا يجوز له أن يدعي أنه لا يفعل هذا خيلاء، لأنه واقع في الخيلاء، لأنه واقع في الخيلاء. فإذا هذا أعظم ما نستفيده من هذه الأحاديث. تقول: فكل من جر ثوبه توجه عليه الإنكار بهذه الأحاديث، ولا يجوز له أن يدعي أنه لا يفعل ذلك خيلاء، لأنه واقع فيها، لأنه واقع فيها، هو واقع في الخيلاء. قال: ويحك، أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال: سبحان الله، وما يمنعني ألا أحب ذلك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. قال: فلم يرى ذلك الشاب إلا مشمرا حتى مات. شوف كيف كان امتثال الناس. فلم يرى هذا الشاب إلا مشمرا حتى مات. فوالله أيها الإخوة، إن هذه المسألة بلاء عظيم، وابتلي بها كثير من الناس، وعلى رأسهم يعني من يتسمى بعالم. مسألة مهمة. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الملك، يعني ابن أبي سليمان، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو يونس وحدثنا ابن أبي خلف قال: حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم، يعني ابن نافع، كلهم عن مسلم ابن يناق، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، غير أن في حديث أبي يونس عن مسلم أبي الحسن. يعني مسلم ابن يناق كنيته أبو الحسن. وفي روايتهم جميعا: من جر إزاره ولم يقولوا ثوبه. قد عرفنا أنه لا فرق، فإن الثوب شامل للإزار وللقميص وللعمامة وللرداء وغير ذلك، البنطلون، من جر ثوبه. طيب، هل يدخل في ذلك الكم؟ هل يدخل في ذلك يعني الكم؟ هل إذا طال يكون من الخيلاء؟ فهذا ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح أيضا. قال: وهل يدخل في الزجر عن جر الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟ قال: هذا محل نظر، والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة كما يفعله بعض الحجازيين دخل في ذلك. فلو أطال حتى خرجت الإطالة عن العادة، فعلا أحيانا تجد خاصة الشباب يطيلون أكمام القميص حتى يخرج عن العادة، تجد الكم يعني غطى يده وزاد عليها، فهذا خارج عن العادة. أما إذا جاء إلى هنا، خلينا نقول إلى رؤوس الأصابع أو إلى أصول الأصابع، فهذا يعني لم يخرج عن المعتاد. وأما أن يغطي يده ويزيد عليها، فهذا خرج عن المعتاد فيكون هذا إسبالا في الكم. قال: وحدثني محمد بن حاتم وهارون ابن عبد الله وابن أبي خلف ألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا روح ابن عبادة قال: حدثنا ابن جريج قال: سمعت محمد ابن عباد بن جعفر يقول: أمرت مسلم ابن يسار مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر قال: وأنا جالس بينهما: أسمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء شيئا؟ قال: سمعته يقول: لا ينظر الله إليه يوم القيامة، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا كله حديث ابن عمر، وهو له طرق كما عرفنا. الآن حديث آخر لابن عمر، ويمكن أن يعني يضاف للحديث الذي قبله، وإن كان متنه يعني مختلف. قال: حدثنا أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمر ابن محمد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي إزاري استرخاء. هذا ابن عمر: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء. مثل قصة من؟ مثل قصة من؟ أبي بكر. فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. سبحان الله، يا ويلك الآن لو أنت يعني قلت هذه الأحاديث ونصحت بها الناس، كلهم سيردون عليك ويقولون: نحن لا نفعل هذا، إيش نحن لا نفعل هذا خيلاء. قل لهم: أنتم الآن أفضل من الصحابة، وأنتم تنكرون علي شيئا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يهمنا ماذا؟ الذي يهمنا أن أمامنا إنسان يجر، فيتوجب عليه الإيش؟ الإنكار، ويدخل في أحاديث الخيلاء، الخيلاء الظاهر. فإن كان يفعل هذا كبرا فهذا عقاب فوق عقاب. هذا خلاصة هذا الباب. قال: يا عبد الله ارفع إزارك. قال: فرفعته. ثم قال: زد. فزدت، فما زلت أتحراها بعد، يعني يتحرى الموضع الذي رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له زد، فظل يزيد حتى النبي صلى الله عليه وسلم رضي، عنده حرص على أن يرضى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أحق أن إيش؟ أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال: فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين، أنصاف الساقين. ولذلك صح في الحديث عند النسائي وغيره من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، إلى نصف ساقه، ولا بأس فوق الكعبين. إزرة المؤمن إلى نصف ساقه. فإذا هذا 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 ابن عمر، ابن عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع إزارك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا أفعل خيلاء، وأنت قلت قبل: من جر ثوبه وإيش؟ خيلاء. سبحان الله، من روى حديث خيلاء؟ ابن عمر، هو الذي رواه، هو الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وابن عمر إزاره ارتخى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارفع، ف فما قال ابن عمر: يا رسول الله، أنت أخبرتنا فيما قبل بقولك من جر ثوبه خيلاء، وأنا لا أفعل خيلاء بل في الحال. قال فرفعته. ارفع. قال فرفعته. ولذلك لا يتفق الناس إلا بالسنة. بلغتنا سنة على النبي صلى الله عليه وسلم نفعلها، سواء كانت هذه واجبة سواء كانت مندوبة مستحبة، المهم نفعل. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه من ثلاث طرق: عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة. قال إمام مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال: سمعت أبا هريرة وراء رجلا يجر إزارا فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره بطرا. لعل قوله فجعل يضرب الأرض برجله يعني أبو هريرة، وكان أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير، جاء الأمير، يعني فكاهة ومزاح من أبي هريرة. ولذلك لما يعني صار أميرا بعد ذلك وكان عليه يعني ثوب من الكتان، ومعروف ثوب الكتان من الأثواب الغالية، فكان يتمخط فيه ويقول: إيش باخن باخن، أبو هريرة تمخط في الكتان. يقول: الآن أنا تمخط في الكتان، وقد كنت قبل ذلك لا أجد ما أكله. فلعل هذا أيضا من قول أبي هريرة. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حا وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر: كان مروان يستخلف أبا هريرة، يعني هذا مما يدل على أن أبا هريرة كان أميرا على البحرين من قبل من؟ من قبل مروان ابن الحكم. كان مروان يستخلف أبا هريرة. وفي حديث ابن المثنى: كان أبو هريرة يستخلف أو يستخلف على المدينة، يستخلف على المدينة. نعم. فهذا مجموع ما ذكره الإمام مسلم في هذا الباب فيما يتعلق بجر الثياب. الآن نرجع إلى يعني بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر في هذه الأبواب الخمسة، خمسة أبواب، أول خمسة أبواب في كتاب اللباس عن هذه المسألة. الباب الأول: باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف ولا مخيلة. فتعرف أن المخيلة يعني المخيلة معنى كبير ما يختص بإيش؟ بجر الثوب. وإلا قد تجد إنسان ثوبه إلى نصف ساقيه وهو يفعل هذا خيلاء، خلي بالك. فالخيلاء معنى كبير ليس يرتبط بجر الثياب. الخيلاء تكون في اللباس وفي الشراب وفي الأكل وفي البناء. فقال: في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان. المهم أنك لا تفعل هاتين الاثنتين. صرف أو مخيلة، صرف أو مخيلة. ثم ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، إلى من جر ثوبه خيلا. قال حافظ ابن حجر والخيلاء التكبر ينشأ عن فضيلة يتراءها الإنسان من نفسه، والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس. الباب الثاني قال باب من جر إزاره من غير خيلاء، من غير خيلاء يعني من غير كبر في قلبه. والذي يعني يرتخي عليه ثوبه وإزاره بدون قصد فهذا ما فعله أيضا خيلاء، ما فعله خيلاء، ويسامح في هذا الارتخاء. يا شيخ لا تفعل هذا الشعار هنا، شيخ المسبحة هذه خلاها في جيبك، المسبحة هذه خلاها داخل جيبك. نعم. ثم ذكر في الباب حديث ابن عمر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لست ممن يصنعه خيلاء، يعني خيلاء خيلاء باطنة، وأما الخيلاء الظاهرة فأنت مسامح فيها لأنه إيش؟ لأنه لم يقصدها، لأنه لم يقصدها. فهذا هو توجيه هذا الحديث، لست ممن يصنع خيلاء يعني من قلبك. وأما الارتخاء الظاهر الذي هو في الظاهر خيلاء فأنت مسامح، فأنت مسامح في هذا لأنك تفعله بغير قصد، تفعله بغير قصد. فما أحسن ما استفدناه من هذا الدرس بالقول بالخيلاء الباطنة والخيلاء الظاهرة. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر لست ممن يصنع خيلاء يعني أنت ما تصنع هذا كبرا من قلبك، وحتى الخيلاء الظاهرة أنت لا تقصدها، أنت لا تقصدها لأنه يرتخي، يرتخي عليك. فنفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الخيلاء الظاهرة والباطنة، بخلاف من يتقصد إطالة الثوب فهذا يفعله خيلاء. نعم. قال باب التشمير في الثياب، وذكر حديث أبي جحيفة وفيه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرة، مشمرة. وطبعا هذا التشمير لا يقال إنه كف في الصلاة، لا يقال إنه كف في الصلاة. يعني لو واحد مثلا بنطلونه أطول تحت الكعبة وجاء في الصلاة قال خلينا نخاف الله عز وجل حتى في الصلاة ورفعه، فهل نقول هذا من كف الثوب؟ لا، لأن هذا هذه الصفة لا بد أن يكون عليها الثوب، لا بد أن يكون عليها الثوب، فهذا لا يسمى كف، لأنه يجب عليه أن يرفع ثوبه فوق الإيش؟ فوق الكعبة. فإذا لا يقال هذا، هذا من كف الثياب في الصلاة. قال وهذا التشمير يؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار. الباب الرابع قال باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. طيب، الشيخ الألباني ذكر حديث الصحيحة برقم 1109 يؤيد ما ذكرناه، أن إيش؟ أن مجرد الجر فهو إيش؟ فهو مخيل. حديث جابر بن سليم الهجيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة. إذن ما حد يقدر يقول أنا لا أفعله خيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. فالإسبال من المخيل، فكيف هذا يقول أنا لا أفعله خيلا؟ نقول صحيح، أنت لا تفعله كبرا من قلبك، لكن الإسبال من المخيل. الصورة اللي احنا شايفين هذه، ها، هذه صورة إيش؟ هذه صورة مخيلة. نعم. حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى أنصاف الساقين، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الإزار. الباب الخامس: من جر ثوبه من الخيلاء. وذكر حديث أبي هريرة: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، إلى من جر إزاره بطرا. والبطر هو الكبر والخيلاء. وذكر حديث آخر، حديث أبي هريرة، وفي وعيد شديد لمن يفعل ذلك خيلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل، يعني ممن كان قبلنا، يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل جمته، والجمة الشعر إذا وصل للكتفين هذا يسمى جمة، وأما إذا كان عند الأذنين فيسمى وفرة، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، فهذا من عذاب البرزخ. فعلم أن هذه كبيرة من الكبائر، الذي يفعل هذا خيلاء فإنه يعني يعذب في البرزخ، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. هذا ما في خيلاء، فإنهم من هذا، يعني هذا ما في خيلاء. بين رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا، لأن هذا يشمل الثوب بجميع أنواعه. طيب، المرأة التي تجر ثوبها، هل هي داخلة في جر الثوب وأنها تفعل هذا خيلاء؟ الجواب: روى أبو داود وغيره والترمذي والنسائي، لما سمعت أم سلمة بهذا الحديث من جر ثوبه خيلاء، قالت: يا رسول الله، والنساء؟ إذا كان الأمر في هذا الوعيد الشديد، فالمرأة ماذا تفعل؟ ترفع ثوبها؟ فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرا من عند الكعب، يقاس لها شبر، حتى إن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النساء كن يأتين بالثوب حتى ابن عمر يقيسه، فإذا من عند الكعب ويقاس شبر. قال: يرخينه شبرا. فقالت أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن، إذا كان شبر وهي ماشية لما ترفع رجليها ممكن تنكشف أقدامها. فقال صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعا. والذراع شبره معتدل. فإذا أقصى شيء لجر الثوب بالنسبة للمرأة هو إيش؟ ذراع. فيؤتى من عند الخياط يقيس لغاية الكعب، ومن عند الكعب ها؟ من عند الكعب إيش؟ شبره. هذا بالنسبة للمرأة. ولا يعد هذا إيش؟ ولا يعد هذا جرا. فإذا أطالت عن هذا كما ترى في محلات أزياء وغيره، تجدها في مكان والثوب خلفها بعشرة متر، فهذا إيش؟ فهذا داخل في الجر، هذا داخل في الجر، لأن هذا تفعله خيلاء. طيب، هذا الحديث يدل على ماذا؟ حديث أم سلمة هذا يدل على أن النهي عن جر الثوب ما له علاقة بالخيلاء. كيف يا أخي؟ لأنه لو كان له علاقة بالخيلاء ما احتاجت أم سلمة أن تسأل عنها، تقول نحن لا نفعل هذا إيش؟ نحن لا نفعل هذا خيلاء، ونحن نساء وبحاجة إلى الجر فنجر. فكون أم سلمة تسأل هذا السؤال فعلم أن يعني الخيلاء لا يمنع من الإيش؟ أن عدم الخيلاء لا يمنع من التحريم، أن عدم الخيلاء لا يمنع من التحريم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد من هذا الفهم، يعني فهم أم سلمة، التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى، يعني رد عن النووي. فالحافظ ابن حجر نفسه رد على الإمام النووي في قوله إن الأحاديث اللي ما فيها الخيلاء تحمل على الأحاديث التي فيها خيلاء. فقال: ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قالها. قال: ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنا، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، سواء كان عن مخيلة أم لا. فهذا فهم الصحابة، هذا فهم الصحابة، وقبل ذلك فهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول الذي قال من جر ثوبه خيلاء هو الذي كان ينكر على المسبلين، والصحابة الذين رأوا أحاديث الخيلاء هم الذين كانوا ينكرون على المسبلين، وما سألوهم هل أنتم تفعلون هذا خيلاء أم لا. قال حفظ ابن حجر في نهاية هذه الأحاديث: وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة. فالذي يسبل خيلاء هذه كبيرة من الكبائر. قال: وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا. هذا كلام حفظ ابن حجر. قال: فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر على المسبلين، والصحابة كانوا ينكرون على المسبلين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدد موضع الإزار. فهذا كله مما يدل على أن الإسبال حرام حتى وإن كان بدون خيلاء. قال ابن عبد البر: وجر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال، سواء كان خيلاء أو غير خيلاء. الحافظ ابن حجر يقول ماذا؟ يقول: إن كان الثوب على قدر لابسه، يعني هو فصل الثوب على قدره. وين قدر الرجل؟ قدر الرجل من عنقه إلى كعبه، هذا القدر. وأما لو أطال عن هذا فيكون إيش؟ متشبها بالإيش؟ بالمرأة، لأن لباس المرأة ها يرخينه شبرا قالت إذن تنكشف أقدامهن، فقال يرخينه ذراعا ولا يزيد. فالذي يزيد على هذا يكون متشبها بالإيش؟ متشبها بالمرأة في لباسها، لأن شأن المرأة هي التي ها تطيل ثوبها حتى تستر نفسها، حتى تستر نفسها. الآن بعث العكس، صارت المرأة هي التي ترفع والرجل هو الذي إيش؟ يطيل ثوبه. قال إن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله، قال فهذا لا يظهر فيه تحريم، ولا سيما إن كان عن غير قصد. أيوة، فالممنوع هو القصد، أنه يتقصد أن يطيله. وأما إذا لم يتقصد هذا، واحد مثلا من الناس الفقراء، الجمعية هنا تجمع ما شاء الله القمص والثياب التي فاضلة عن حاجة أهلها، فذو الحاجات يذهبون فيأخذ قميصا يلبسه فيجده يعني زائد على الكعبين، لا حرج عليه أن يلبسه حتى إيش؟ حتى يقصره بعد ذلك، لا حرج عليه في هذا، لا حرج عليه في هذا، لأنه ما قصد. وأما الممنوع هذا الذي يذهب للخياط ويقول له لا خلي تحت الكعبين، خلي كذا، لأنه يتقصد إطالة الثوب، يتقصد مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد يتجه المنع من جهة التشبه بالنساء، وقد يتجه المنع من جهة الإسراف. فإذا نكتب هذه الأشياء التي ذكرها الحافظ، في إسراف، في تشبه بالنساء، فيه تعرض للنجاسة، تعرض للنجاسة. ولذلك قال عمر وهو في سياقة الموت، عمر رضي الله عنه وهو يموت وجد شابا قد أسبل ثوبه، فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فإذا في الإسبال، في إسراف، في تشبه بالنساء، في تعرض للنجاسة. والشيء الأخطر من هذا تعرض لعذاب الله تبارك وتعالى، ما أسفل الكعبين في النار، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فهو يحرم نفسه من نظر الله تبارك وتعالى إليه ويعرض نفسه للعذاب. ولا تنسوا هذه الخلاصة التي خرجنا منها، أن الذي يطيل ثوبه يتوجه عليه الإنكار، ولا يجوز له أن يدعي أنه لا يفعل هذا خيلاء. لماذا؟ لأن الخيلاء على قسمه، خيلاء باطنة وهي الكبر، وخيلاء ظاهرة وهي مجرد جر الثوب. فالذي يطيل ثوبه على الكعبين ويزيد على الكعبين هذا، هذه خيلاء ظاهرة، فيتوجب أو فيتوجه إليه الإنكار. ها، من أجل ماذا؟ من أجل أنه أطال ثوبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على المسبلين، وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينكرون على المسبلين، وما كانوا يسألونهم هل أنتم تفعلون هذا خيلاء أم لا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.